الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأنتم كما تعلمون في دورة التطبيقات جامعة الإيمان هذه الدورة الهامة التي تشحذ هممكم وتهيئكم من أجل أن تنطلقوا إلى التطبيقات بجد وعزيمة. والتطبيقات كما تعلمون هي دعوة إلى الله تبارك وتعالى بالمناطق، وهذه الدعوة هي عبادة من العبادات، فأنتم بحاجة إلى أن تعطوا هذه العبادة اهتمامكم وتركيزكم واندفاعكم، ولا بد أن تبدأوا من البداية بقوة. يلهم على بعض الطلاب أنهم يتكاسلون ويتباعدون ويتأخرون ويتشاغلون ويتحادثون ويتحاورون، بالرغم من أن المحاضرة قد بدأت، وهذا لا ينبغي له. هذه قضية لا بد منها، فلماذا يتأخر عنها الشخص؟ قال عليه الصلاة والسلام في مسألة الصلاة صلاة الجماعة الصف الأول: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالذي يتأخر عن العبادات يحتاج إلى معالجة نفسه، يحتاج إلى إصلاح وضعه، يحتاج إلى أن يجدد همته. بعضهم إنما يندفع إلى هذا العمل بسبب الخوف من الغياب، بسبب الدرجات، يخشى أن تخصم عليه درجات، ولا ينبغي أن يكون هذا دافعا، لأننا بذلك ربما نخسر الأجر، ربما نخسر الثواب. نحن بالدرجة الأولى في هذه الجامعة نركز على مرضاة الله تبارك وتعالى، وعلى طلب الأجر منه، وعلى الحرص على المثوبة. فلا بد لنا من أن نتعامل على هذا الأساس، وأن نكون في هذا المستوى، وأن لا يكون تابعنا هو التخويف، ولا يكون دافعنا الأمور المادية. من أجل ذلك نحن بحاجة إلى تذكير أنفسنا بهذه المعاني، وبغايتنا الأولى التي حددناها عندما اخترنا الدخول في هذه الجامعة. هذه الجامعة ليست كأي جامعة، هذه الجامعة لها تميزات
ولا أمور تنفرد بها عن سائر الجامعات. يكفي أن من ضمن تميزاتها هذه التطبيقات التي هي دعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا تجدون جامعة أخرى لها هذا الاهتمام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قد تجدون جامعات تهتم بالعلم ولكنها لا تهتم بثمرة هذا العلم، ألا وهو العمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الجامعة مركزة بجانب العلم على العمل وعلى الدعوة، مركزة بجانب العلم على التزكية وعلى التطهير. فالذي دخل هذه الجامعة يعلم ابتداء منهجها ويعلم هدفها ويعلم غايتها، وما دخلها إلا مقتنعا بمنهجها وهدفها وغايتها. فلا بد أن يذكر نفسه باستمرار بذلك، لا بد. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى أن تجد جامعة على هذا النحو تعينك على نفسك وتدفع بك إلى عبادة الله تبارك وتعالى، إلى العلم والعمل الصالح. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى أن تجد مكانا واسعا يحتضنك ويهيئك ويثقفك ويدفع بك بعد ذلك إلى أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وإلى أن تكون مرشدا للآخرين، تصلح نفسك وتصلح الآخرين. فلماذا نتقاعد؟ لماذا نتناسى هذه الحقيقة وهذه الغاية؟ علينا أن نتذكر، أن يذكر بعضنا بعضا. إذا وجد فينا من يتكاسل أو من يتأخر أو من يتخلف، فليقل له من زملائه من ينصحه، من يذكره، من ينبهه، من يوصيه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الذي ينبغي أن يسود في جامعات الإيمان. ولا بد لنا من أن نتعاون جميعا على أمور الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ونرجو من الذين في الأطراف أن يتكرموا بالاقتراب، فلا زالوا في سن الشباب لا يحتاجون إلى الاجتناب إلى الحوادث، لا زالت عندهم قوة وطاقة، فليقتربوا من الحلقة. وتعلمون قصة الثلاثة الذين مروا بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حلقة علم، فأحدهم أعرض والثاني استحيا والثالث أعرى إلى الحلقة. فأما الذي أعرض قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: أعرض أعرض الله عنه. وأما الذي استحيا يعني أنه اقترب من الحلقة، دفعه الحياء إلى الاقتراب من الحلقة، فقال: استحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث الذي آوى إلى الحلقة قال: فآواه الله. ونحن في هذه الدورة في دروس علمية شرعية، وتعقد هذه الدورة في المسجد، فالمسجد كما تعلمون له بركة، المسجد مبارك، فتجتمع معنا قضية أن هذه الدروس دروس شرعية وأنها في المسجد، فتتحول القضية إلى خير على خير ونور على نور إلى بركة، فلا يبغي الإنسان أن يحرم نفسه من هذه البركة وأن يتباعد وأن يقضي الوقت كيفما اتبق. هذا مسجد وينبغي أن نتعامل معهم على هذا الأساس. بعضهم يقول لك هذا هنجر، حتى لو كان هنجرا فهو مسجد الذي بناه كتب في بوابته المسجد، هكذا كتب، فهو مسجد إلى ما شاء الله، وتقام فيه الجمعة، تقام فيه الجماعة، ويؤذن فيه في كل وقت. لو لم يكن مسجدا إذن كيف تقوم فيه الجمعة والجماعة؟ لذلك ينبغي لنا أن نضع هذا في الاعتبار. والإخوة الذين لا زالوا مصرين على الاتكاء على الجدران ندعوهم مرة أخرى إلى أن يتكرموا بالحضور إلى الحلقة. نحن نعتقد فيهم الصحة والقدرة على أن يأتوا إلى الحلقة دون حاجة إلى الاتكاء. وأظن بعد النداء الثاني لا ينبغي لهم أن يبقوا، على الأقل من باب الإحراج. فنحن في دورة سيسامرون سفرا، أما هذا فهو عبارة عن حضور وجلوس. والذي وفر نفسه لأن ينطلق في الدورة، لأن ينطلق في التطبيقات، سوف يسافر وسوف يكابد. فإذا كانت يتحمل السفر والمكابدة فالأيسر عليه أن يتحمل الآن أن يحضر للاجتماع. بارك الله فيكم. والذين لا زالوا متباعدين نكرر لهم للمرة الثالثة، نكرر لهم للمرة الثالثة، وبدلا من أن يبقوا بعيدا ليقتربوا. القرب خير لنا ولهم، القرب خير لنا ولهم. والمفترض بعد أن ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكفي لجذبهم ولدفعهم للاستجابة له. موضوعنا في هذا الدرس هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الفريضة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، مهمته الرئيسة عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما بعثوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. فهو داعية إلى الله تبارك وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك. هذه الوظيفة هي الفريضة التي فرضها الله على الأنبياء. وكذلك يشرف الله تبارك وتعالى بها كل من اختاره من أتباع الأنبياء. ليس كل أحد يتشرف بهذه الوظيفة، وإنما من أحطه الله تبارك وتعالى وأراد له الخير فإنه ييسر له أمر هذه الدعوة ويفتح له باب لأنها تعني فيما تعني تعني صلاح النفس وصلاح الحال وتعني صلاح الآخرين. لأن الإنسان عندما يدعو إلى الله تبارك وتعالى هو مضطر إلى أن يصلح وضعه. كيف يدعو الناس إلى شيء لا يكون هو متمسكا به ملتزما به؟ فهو مضطر إلى أن يغير سلوكه، إلى أن يحور مجرى حياته حتى تحصل الاستقامة على ما يدعو إليه. ففي الدعوة إلى الله إذن صلاح الحال، وفيها أيضا صلاح الآخرين. كم من إنسان يسمع منك كلمة ينفعه الله تبارك وتعالى بها، ربما تكون هذه الكلمة سببا في تغيير مجرى حياته. قد تطلق الكلمة وأنت لا تدرك أثرها، والله تبارك وتعالى يجعلها تقع في موقع أو في مواقع في النفوس، لا سيما إذا أخلصت لله تبارك وتعالى. فيرضى الله بكلمتك هذه أناسا ويهتدون ويصلحون ويلتزمون، فيكون لك مثل أجورهم. من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، يعني دون أن ينقص من أجور هؤلاء الذين اتبعوا، دون أن ينقص من أجورهم شيئا، فأجورهم كاملة. وأنت الذي دعوت وكنت السبب يأتيك مثل أجرهم، فهل مثل هذه النعمة نعمة؟ نعمة عظيمة أن يشتغل الناس وأن يعملوا وأن يطيعوا الله ويعبدوه، وأن يكون لك رصيد كأرصدتهم، يسجل لهم في أرصدتهم من الحسنات كذا وكذا، ويقال يعطى فلان مثل هذا الرصيد. هكذا يعمل الناس وتنال مثل أجورهم وأنت غافل، وأنت في بيتك أو وأنت في قبرك. فضل من الله تبارك وتعالى عظيم. فأنعم بها بالوظيفة، أنعم بهذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله، أنعم بها بالوظيفة. هذه الوظيفة أيها الطلاب هي فريضة عليكم، لأنكم اخترتم طريق العلم الشرعي، سبيل تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترتم طريق الفقه فيهما. فهذه الطريق لها ضريبة، ضريبتها البلاغ. هل تظنون أنه يكفيكم أن تجمعوا العلم الشرعي في صدوركم وفي كراريتكم وفي خزائن مكتباتكم، وأن ذلك يكفي؟ كلا، إنكم تجمعون لكي تنفقوا، تجمعون لكي تنشروا، تجمعون لكي تعلموا، تتعلمون لكي تعلموا. هذا القرآن وتلك السنة ما جاء لكي يبقى حديثين في المكتبات، أو حديثين في الصدور، أو حديثين في الخزائن، إنما جاء للإعلان، للنشر، لإقامة الحجة سمى الله تبارك وتعالى القرآن بلاغا، سماه بلاغا، قال سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فالبلاغ لا يبقى مخبأ بل لا بد أن يبلغ الناس. قال الله أمر الله نبيه أن يقول لأنذركم به ومن بلغ، فلا بد أن يصل هذا الإنذار ولا بد أن يبلغ الآخرين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان، فما دام بيانا فلا بد أن يستبينهم الناس. كيف سيستبينونهم؟ من حملته، لا بد أن يبينهم حملته. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يسمعون. كيف سيسمعون إذا لم يوجد من يسمعه؟ لقوم يسمعون لا بد من الإسماع، بشيرا ونذيرا. كيف سيكون بشيرا إذا لم يوجد من يبشر به؟ كيف سيكون نذيرا إذا لم يوجد من ينذر به؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كيف سيكون التدبر والتذكر إذا بقي القرآن على القلوب أو بقي في الصدور؟ لا بد من الإعلان، لا بد من الدعوة، لا بد من التعليم. هذا واجبكم، هذه الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى عليكم وعلى أمثالكم. لا يجوز التكذيب للعلوم الشرعية دون نشرها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هل بعد هذا الذكر من ذلك؟ قد يصح أن تجمع المال وتكدسه وتختزنه، قد يصح ذلك إذا أخرجت زكاته، وزكاته أن تخرج نسبة منه، قد تكون النسبة العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، وإذا فعلت ذلك ارتفع أنك تبيع، لأن ما أدي زكاته من المال فليس بكنز، وإلا فالكنز أيضا خطير. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله نبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهه وجنوبه وظهوره. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. من جمع المال ولم يؤدي زكاته فقد وقع في هذا الوعيد. لكن ذكر العلماء أن من أدى الزكاة عن ماله فليس ماله بكنز، ففي الأموال يكفي أن تخرج النسبة المفروضة لكي لا يكون المال كنزا. أما في العلم فعليك أن تخرج الجميع، لا تدخر شيئا، كل ما تكتسبه من العلم من العلم الشرعي عليك أن تنشره وأن تبينه وأن تنقله إلى الآخرين. لا يجوز لك كتمانه عند الحاجة إليه، عندما يحتاج الآخرون إليه فلا بد أن تبلغه وأن تنشره، وإلا حق عليك الوعيد، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يا ترى كم قد كتمنا، كم قد قصرنا بالبلاغ، والناس في أمشي الحاجة، الناس في جهل، الناس في تقصير، الناس في مخالفات ومنكرات، الناس بحاجة إلى هذا النور الذي نحمله، كم قد قصرنا، كم قد فرطنا. ولكن من فضل الله تبارك وتعالى أنه أتاح الفرصة للمقصر والمفرط والمذنب، أتاح الفرصة بالتوبة سبحانه وتعالى، وسمى نفسه التواب، وسمى نفسه الغفور، وسمى نفسه العفو. فعلينا أن نصحح وضعنا وأن نتوب وأن نستغفر وأن نبدل إهمالنا وتقاعسنا عن البلاغ ببلاغ وبيان، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا بد أن نبين، لا بد أن نبين، لا تكون التوبة توبة مجردة عن تغيير الحال، إن تغيير الحال معناه أن نتحول من الكتمان إلى البيان، وقد قرن البيان بالتوبة، فلا يكفي أن يقول القائل أستغفر الله وأتوب إليه مما فعلت من تقصير من الكتمان من عدم البلاغ، بل لا بد بجانب هذا، لا بد له من الاستغفار، لكن بجانب هذا لا بد له من أن ينطلق بالبيان، لا بد له من أن ينطلق في تعليم الآخرين وإرشادهم في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وبهذا تعلمون أن البيان والتعليم للآخرين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والإرشاد، هذه الأمور ليست محصورة على فصل التطبيقات، وإنما هي واجب في كل وقت، كلما أتيحت لك فرصة عليك أن تبين وتبلغ، عليك أن تبشر وتنذر، عليك أن تسمع الناس كلام الله، أن تسمع الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قال الله في المشرك، إذا جاء مشرك خائف في حال خوف فاستجار به، يأمرك الله أن تنتهز هذه الفرصة حتى تبلغه دين الله، مع أنه جاءك بهدف آخر، جاءك بهدف الاستجارة، بهدف الحماية، يريد أن يحتمي، يخاف على نفسه، يخاف على حياته، ولكن عليك أن تستفيد من هذه الفرصة لكي تسمعه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فأجره حتى يأمن على حياته، قال فأجره حتى يسمع كلام الله، له هدف وأنت لك هدف آخر، له هدف أن يحتمي أن يأمن، لا بأس أن يأمن أن تؤمن، ولكن عليك أن تحقق هدفك الرئيس وهو أن تبلغه هذا القرآن هذا القرآن الذي سماه الله بلاغا وسماه بشيرا وسماه نذيرا وسماه بيانا وسماه فرقانا، لأنه يفرق بين الحق والباطل، فلا بد أن تستفيد من هذه الفرصة لكي تسمعه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، حقق له غايته في حماية حياته، بل وأوصله إلى المكان الذي يأمن فيه. ولكن عليك في هذه الأثناء أن تؤدي رسالتك نحوه. هذه الرسالة جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه لحق بالرفيق الأعلى، فهل ضاعت هذه الرسالة بعد أن لحق بالرفيق الأعلى؟ لا، لم تضع. فرض الله عليكم يا معشر الذين استجابوا لمحمد عليه الصلاة والسلام، يا معشر الذين ورثوا محمدا عليه الصلاة والسلام، فرض الله عليكم أن تقوموا بواجب الوراثة. وواجب الوراثة أن تتحولوا إلى مبلغين كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغا، أن تتحولوا إلى دعاء كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام داعية. لذلك كما قلنا ليست الدعوة محصورة بالنسبة لكم في فصل التطبيقات. هل مساعدة من الجامعة لكم أن فرضت عليكم أن تؤدوا الدعوة في هذا الفصل؟ وهي في الحقيقة لم تفرض هذا الأمر ابتداء، وإنما فرضته تمشيا مع الفريضة الأصلية التي فرضها الله عليكم، فهي ألزمتكم بهذا عونا لكم لكي تؤدوا واجبكم الذي فرضه الله ابتداء عليكم. أتاحت لكم هذه الفرصة لكي تتدربوا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في المناطق، ولكي تتمرسوا، ولكي تعرفوا الناس، ولكي تستفيدوا أيضا من وجاهة هذه الجامعة فتنفتح لكم القلوب وتنفتح أمامكم الأبواب ويستقبلكم الناس وأتاحت لكم الإمكانات، فإمكانات الجامعة تحت أيديكم بهذا الفصل. ولكن ليس معنى هذا أنكم تصومون عن الدعوة إلى الله في بقية العام. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فريضة لكم أينما حللتم، فريضة عليكم أينما حللتم وارتحلتم، وأنتم أيضا خلال العام ملزمون بالدعوة إلى الله في كل أسبوع، ولكنكم تخرجون بالتناوب. فبعضكم قد يكون نصيبه في الفصل الدراسي أن يخرج إلى الدعوة إلى الله مرة، وبعضكم قد يكون عليه أن يخرج إلى الدعوة إلى الله مرتين، وبعضكم ثلاث مرات وهكذا. لكن أيضا ليس معنى هذا أنه يكتفي بذلك. تذكروا أن فريضة الدعوة إلى الله فريضة عليكم قبل أن تلزمكم بها الجامعة. لو افترضنا أن الجامعة غفلت عن إلزامكم، فلا بد أن تلزموا أنفسكم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، وهروبا من الكتمان، هروبا من ذنب الكتمان، من معصية الكتمان. لا بد أن تفهموا هذا الأمر. فمن كان لم يفهم بعد فعليه أن يفهم، من كان لم يذكر فعليه أن يتذكر، من كان يتقاعد فعليه أن يودع التقاعد، من كان يتخلف فعليه أن يودع التخلف، من كان يبحث عن الدرجات فعليه أن يعلم أن الأمر أكبر من الدرجات. عليه أن ينظر إلى المستقبل إلى الآخرة، فهنالك درجات علا وهنالك أيضا بركات والعياذ بالله في نار جهنم. علينا أن نكون أوسع أفقا وأبعد نظرا وأفقر في دين الله جل وعلا. والفقير هو من أدرك هذا الأمر، ليس الفقير من ملأ كيسه بالمتاعب، الفقير من حصل العلم وعمل به ثم بلغه إلى الناس، هذا هو الفقير. إن شعار الشيخ عندما أسس هذه الجامعة كان قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين ماذا بعد ذلك؟ ولكي يحتفظوا بهذا الفقه في الدين، لكي يحملوا به أعلى الشهادات، لكي يقال فضيلة الشيخ أو فضيلة الدكتور، هل هذا هو الغرض؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو الفقه، أن تنذر قومك، أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، أن تبلغ الآخرين. والله لن تنفعك الشهادة ولن تنفعك الأولية إذا حدت الأولية بالدراسة، ولن تنفعك المشيقة ولا الدكتوراه، لن ينفعك إلا العمل. هذا العلم كنت عليه، فإذا عملت به ودعوت الناس إليه وبلغته إلى الآخرين فأنت إن شاء الله الفائز، والفوز في الدنيا وفي الآخرة. هذا العلم شرف، هو شرف الدنيا والآخرة. أما الذي لم يعرف بعد أنه مكلف بالبلاغ فهو إنما يأتي فقط على تكاسل وعلى تثاقل لئلا يغير. أما الذي يفعل ذلك فهذا في الحقيقة إلى الآن لم يدرك حقيقة ما هو فيه ولا ما يراد به ولا ما يراد منه. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل أو أن ترعى مع الهمل. الدعوة إلى الله أيها الشباب واجبكم، لا سيما في هذا الزمان، في زمان الغربة. ضعف استمساك كثير من الناس بالدين، ضعف فهمهم للدين، أصبحوا يقعون في المنكرات. فمن الذي يأخذ بأيديهم؟ من الذي يستنقذهم؟ لقد قامت عليهم الحجة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ألستم تقولون بأنكم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن فلا بد لكم أن تحملوا ما حمل، لا بد لكم أن تمارسوا ما مارس، لا بد لكم أن تقوموا بما قام، لا بد أن تدعوا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، على بصيرة أي على يقين وبينة وبرهان كما ذكر المفسرون. فأنتم تدعون إلى الله تبارك وتعالى بموجب العلم الذي بين أيديكم، بموجب الكتاب والسنة. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: بالحكمة أي بالكتاب والسنة. كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه أن قوله بالحكمة معناه أن يكون حكيما، حكيما بحيث يعرف كيف يضع الكلام. ولكن ابن جرير رحمه الله قال في تفسيره بأن المقصود بالحكمة ها هنا هو الكتاب والسنة، أي أدعو بالكتاب والسنة، هي مادة الدعوة، هي البصيرة. لماذا سمي الكتاب والسنة بالحكمة؟ لأن الله تبارك وتعالى أحكمهما. الحكمة قد تطلق على السنة في بعض الأحيان، قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فهي هنا بمعنى السنة، ولكنها في بعض الأحيان قد تطلق أيضا على القرآن، وقد تطلق على الكتاب والسنة معا، قد يطلق الجزء على الكل، هذا معروف. فالحكمة وهي جزء من الوحيين قد تطلق على الوحيين كما رأى هنا ابن جرير، قد تطلق الحكمة على القرآن. قال الله تعالى في سورة الإسراء ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، مع أنه أورد قبل هذه الآية آيات في توجيهات معينة، كان آخرها ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فجعل هذه الآيات التي فيها توجيهات جعلها من الحكمة مع أنها قرآن، فهذا يدل على أن كلمة الحكمة قد تطلق في بعض الأحيان ويراد بها أوسع من السنة، ما هو أوسع من السنة، فقد تطلق على الكتاب والسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أي اجعل مادة دعوتك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تعظ الناس بهما موعظة حسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني إذا دخلت في حوار معهم فليكن الحوار بالتي هي أحسن، كلما وجدت مسلكا حسنا ومسلكا أحسن فعليك أن تختار المسلك الذي هو أحسن، وهكذا. مادتنا إذن هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدعا شيئا من أمور الحياة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء. إن القرآن يعني ما يقول، ليس هذا مبالغة، بعضهم قد يظن أن هذه مبالغة، لا لا لا، القرآن فيه تبيان كل شيء فعلا، إما بالتفصيل وإما بذكر القواعد التي تحيل على السنة التي تفصل. القرآن والسنة كلاهما كل منهما يكمل الآخر، ففيهما فعلا بيان كل شيء، بيان كل شيء، لسنا بحاجة إلى أن نأخذ من غيرهما، فلا بد أن ندعو بهما. تجدون اليوم أن مساحات من حياة الناس أصبحت تشغلها مبادئ وأفكار وقيم، إن صح أن تسمى قيما، بعيدة عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد لنا من أن نعيد الناس إلى الكتاب والسنة، لا بد أن نحرر هذه المساحات. هذه المساحات في حياة الناس تعتبر مساحات محتلة، احتلتها الأفكار المستوردة، فلا بد أن نحررها، لا بد أن نحررها، وأن يحل محل هذا الاحتلال الكتاب والسنة. لا بد أن تنزل مفردات الكتاب والسنة، لا بد أن ينزل فقه الكتاب والسنة على حياة الناس، لا بد أن نؤسلم حياة الناس. هذه هي الدعوة، هذه هي دعوتنا، لا بد أن نؤسلم هذه الحياة وأن نعبد الناس في كل شؤون حياتهم لكتاب لله تبارك وتعالى، وأن يحكم شؤون حياتهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نكون معتزين بذلك. إن كثيرا من الناس ثقافتهم أرضية، تلقفوا عبارات ونظريات وأفكارا من هنا وهناك، تلقفوها وتثقفوا بها، وأصبح كل واحد يريد أن يكون لفكره هذا ولثقافته هذه، أن يكون لذلك مساحة في الواقع، فهو لذلك ينشط في أوساط الناس لكي ينقل لهم ما تلقفه وما تثقف به. هؤلاء بحاجة إلى أن نبين لهم أنهم قد أخطأوا، وأن بمستطاعهم أن يتداركوا أمرهم، وأن يتعلموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتشبعوا بذلك، ثم أن ينقلوا ذلك إلى الآخرين. لم يفت الوقت، لم تفت الفرصة، حتى لو مضى من أعمارهم ما مضى يستطيعون أن يتداركوا. كم من الصحابة من أسلم وهو كبير فتدارك أمره وغير